الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل الشهر.
مواويل الشهر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في بساتين الشعر والغناء والمحبة في
مواويل شعر.
الهدايا الآخر هدايا، يا الهدايا الآخر هدايا،
الشائع في شمال العراق وغربه، وهو من نفس وزن الموال ويماثله في العروض بحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وأول ما نظم فيه كان على بيتين، مثال على ذلك
لمس السلام خفي بجني حلخ ميري، رب بيتكم منزغ صرت البخر ليلي.
ثم نظم على ثلاثة أبيات أو أربعة أو أكثر، مثال على ذلك
وينه أي سو فضل لهواي تعنث، ويدير عمر انقضى بالآه والون، مدري يجيني بعد لو أقطع الظن، مدري يجيني بعد لو أقطع الظن.
ويقال إن امرأة ابتكرت غناء النايل، حيث كانت تسكن مع عشيرة العبيد، وأحبت فتى اسمه نايل، حيث قالت فيه أول بيت.
وهذا الأول بيت يا زميلتي سميرة هو ما قالته في فتاها نايل، حيث قالت له نايل جتني ونايل غير ألواني ونايل مشوقة سقيم والروح خلاني، والبعض يقول انها قالت نايل كتني، ونايل غير الواني، ونايل فراق الولف بالضيم خلاني.
ومن اشهر القصائد التي كتبت في وزن النايل قصيدة مرينا بيكم حمد للشاعر مظفر النواف.
مرينا بيكم حمد واحنا القطاريين، وسمعنا دقك هوا وشمينا ريحة هيل، يا رين صيح بقهر صيح بقهر، يا رين صيح بقهر صيحة عشق، يا رين هودة جواهم ولك حدر السماء بالقطر. ايه مرينا بيكم حمد واحنا بقطر الليل، وسمعنا دقك هوا وشمينا ريحة هيل.
سمرة سمرة وجميلة، سمرة سمرة وجميلة، ايتي حيلة برمش العين ومعلم حيلة بشيلة، معلم حيلة بشيلة، وعلى لحمي تجدد تشيلة.
مريد المستمعين،
قصيدة
بحشاشتي سهمك مضى
للشاعر الراحل عبد الحسين علاوي الحلي الملقب بالشاعر عبد الحسين صبرة، التي نظمها عام 1912، وقد نالت شهرة كبيرة خاصة بعد أن قدمها الفنان الراحل رياض أحمد. اليوم نعيد قراءة القصيدة تلبية لطلبات عدد كبير من الشعراء والمستمعين، حيث يقول عبد الحسين صبرة:
بحشاشتي سهلك مر وعقبك علي غاضي الفضل، اللي حضر بوصلك حضر والما حضر يا والحق حضر يدي وعمر خسر، اللي لشخصك ما يرى جفني معين منكر، ما استلذ عقبك وغمض ما اغمض جفني ولا نشف دمع وروى جمع السلف، ما تشلني غير الأسف متسلم بهامي عض عضي على حبهم فرط، ولا مني ما لا عرض لو هبطت نوق الأرض ما أظل بهمني تنهض، ما تنهض ولا شالته ومعرفت ولف شرادته، فضت الصيف من الشتاء بهالشكل حبنا الفض، فضت يناهي خوتي ونسيتني يا من يسي الدارك يا ولفي علتي قبل الطول وتعرض، عرضت يناهي والتسع جرح ودوى بي ما نفع، ما صاب اي بالوجع مثلي وجسمك مرض، بالمرض مرمي والبشر يا اهل يصد لي ينتشر، رمي الزجاج على الصخر ضلعي مدلول الرب، مرضوض ضلعي وانشكل انسان بلى مني الاجل، منك فلا اقطع امل لمني لفن الابيض، شمت يناهب لا اصد كي اقطع حبل المتصف، روح اخلصت ساعة قبل سعف بهبوب واخفض، تخطب وحد ما تكونه وامسك الروح مدوهنه، انا على راسي بنا عش الغراب وبيض، بحشاشتي سهمك مضت وعقبك علي ضاق الفضى، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى يا والحظ.
انك نفسك انت نفسك ما فيك، انك نفسك
والدار صارت علي وحشاي، يا حلوة الدار صارت علي وحشاي، وسهب البين عاب الشبد وحشاي، انا شمدو بس الدعيوب وحشي وحشاي، اسد العيب تفتك ثلاثميه.
يا صاح الموت جنى يلوح ليلاي، بسبب عفت السرور ونوم ليلاي، بقلبي من نمور الدهر ليلاي، اخاف يصير فوق الصار بيه.
أعزائي المستمعين، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نتمنى لكم
أطيب الأمنيات وأحلى التحايا.
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سمير الجزائر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج برنامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت، تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي تتهيأ لندن لإعلان ملف خاص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، من المنتظر أن يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبوع المقبل وفدا نسويا عراقيا. مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي أعد تقريرا حول هذا الموضوع.
قالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة العراق الحر إن رئيس الوزراء توني بلير سيلتقي يوم الاثنين القادم وفدا من نساء عراقيات يعارضن نظام الرئيس صدام حسين. وأشارت المصادر إلى أن الوفد النسوي سيضم سبع سيدات كانت لهن تجارب مباشرة مع الاضطهاد الذي يمارسه النظام العراقي ضد معارضيه. وسيسبق اللقاء مع توني بلير إعلان الحكومة البريطانية صباح الاثنين عن ملف يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وسيعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن الملف في كلمة تبث عبر التلفاز يليها مؤتمر صحفي يشارك فيه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك أوبراين وعالم الذرة العراقي الدكتور حسين الشهرستاني، الذي تمكن أثناء انتفاضة عام 91 من الفرار من سجنه الذي أمضى فيه 11 عاما نتيجة رفضه المشاركة في خطط الرئيس العراقي لإنشاء برنامج نووي عسكري. ويشار إلى أن الحكومة البريطانية نشرت في أواخر شهر أيلول الماضي ملفا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، أرادت منه إقناع الرأي العام البريطاني بضرورة التخلص منها باعتبارها خطرا يهدد المصالح القومية للمملكة المتحدة، إلا أن ذلك لم يساهم في إضافة تأييد يذكر لاحتمال اللجوء إلى عمل عسكري ضد صدام حسين. وأوضحت مصادر حكومية بريطانية لإذاعتنا أن الملف الجديد يهدف إلى إطلاع الرأي العام البريطاني على مزيد من الحقائق حول العراق وطبيعة النظام الذي يحكمه. وجاء في الملف الذي انفردت إذاعة العراق الحر بالاطلاع على تفاصيله قبل نشره يوم الاثنين القادم، جاء أن العراق بلد مرعب لمن يعيش فيه، حيث يعاني الناس من خوف دائم من اتهامهم بمعارضة النظام، ويتم حثهم على الإبلاغ عن نشاطات أفراد أسرهم وجيرانهم. واعتبر الملف أن القتل والاعتقال التعسفي شيئان مألوفان في العراق. وأشير إلى أن ما يتراوح بين 3 و4 ملايين عراقي، أي نحو 15% من السكان، فروا من بلدهم بدلا من العيش تحت حكم نظام صدام حسين. ويستند الملف الجديد للحكومة البريطانية إلى شهادات عراقيين في المنفى وأدلة قام بجمعها مقررو الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان، إضافة إلى معلومات استخبارية. ويتناول الملف ما وصف بالتكلفة الإنسانية لسيطرة صدام حسين على العراق، وتحديدا سجل النظام العراقي في التعذيب ومعاملة المرأة والأوضاع في السجون والقتل التعسفي والإعدام من دون محاكمة، إضافة إلى اضطهاد الشيعة والأكراد وملاحقة رموز المعارضة في الخارج فضلا عن احتلال الكويت. ويتهم الملف العراق بالاستمرار في تجاهل التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان، وأشار إلى أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وافقت في 19 من نيسان الماضي على قرار يلفت الانتباه إلى أن الحكومة العراقية تمارس انتهاكات واسعة الانتشار وخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد تكون المعلومات الواردة في الملف معروفة للكثير من العراقيين، إلا أنها ستكون شيئا جديدا بالنسبة لمعظم البريطانيين. ويقول الملف إن كبار رموز النظام العراقي ضالعون شخصيا في التعذيب الذي يمارس بشكل منهجي في العراق، ومن بينهم عدي صدام حسين النجل الأكبر للرئيس العراقي الذي تتهمه الحكومة البريطانية باغتصاب وقتل النساء الشابات. ويذكر الملف أن لعدي حجرة تعذيب خاصة تعرف باسم الغرفة الحمراء، كما قام شخصيا بإعدام معارضين في البصرة إبان الانتفاضة التي أعقبت حرب الخليج عام 91. أما قصي النجل الأصغر للرئيس العراقي فقد أصدر باعتباره رئيسا لأجهزة الأمن الداخلي أوامر بممارسة التعذيب والاغتصاب. ويتضمن الملف وثيقة تثبت أن لدى الأجهزة الأمنية العراقية عناصر متخصصة في اغتصاب النساء. ويتطرق الملف أيضا إلى قطع رؤوس وألسن المعارضين. ويتهم الملف برزان التكريتي الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي بارتكاب جرائم بحق الأكراد والشيعة. ويذكر الملف أيضا أمثلة على أساليب التعذيب المتبعة في العراق، ومنها قلع الأعين والإعدامات الصورية وأحواض التيزاب. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
عمليات التفتيش عن الأسلحة المحظورة في العراق وسعي بريطانيا لكسب التأييد العربي هي أبرز الموضوعات التي تناولتها اليوم الصحف البريطانية. فوزي عبد الأمير معكم الآن ليقدم عرضا لهذه الصحف.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في جولة جديدة على الصحف البريطانية، نتابع فيها الشأن العراقي كما تناولته هذه الصحف بالعرض والتحليل. في صحيفة The Guardian كتب اليوم جون أوفاريل بتهكم عن عمل فريق مفتشي الأسلحة الدوليين، وعنون مقاله بأسلحة اللهو الجماعية. أوفاريل يلفت في المقدمة إلى أنه على الرغم من السرية التامة التي يجب أن يحاط بها عمل المفتشين، وكذلك التأكيد على عنصر المباغتة في الزيارات الميدانية التي يقومون بها، إلى أنهم فوجئوا عندما توجهوا لزيارة أول موقع من المواقع العراقية المشكوك فيها، وهو مصنع لإنتاج لقاحات الحمى القلاعية، فوجئوا بوجود لافتة ترحب بالمفتشين. وفي إشارة إلى احتمال قيام الحكومة العراقية بالتنصت على أحاديث أعضاء فريق التفتيش، يتساءل الكاتب: لهذا السبب وضعت الزهور في منتصف الطاولة التي يعقد عليها المفتشون اجتماعاتهم، وتم منحهم مجانا هواتف نقالة مع السيارات التي قام فريق التفتيش بتأجيرها. ويواصل الكاتب طريقته في السخرية بالقول إن المفتشين فكروا بداية بالمواقع التي سيقومون بزيارتها، ثم قادوا سياراتهم وبدأوا بالتجول، لكنهم لم يجدوا بين إشارات الطرق الموجودة في الشوارع العامة أي إشارة ترشد إلى موقع لإنتاج القنابل النووية، ولهذا جاءت زياراتهم حسب قول أوفاريل إلى مصنع للرخام وآخر لصنع المشابك البلاستيكية. ويزيد الكاتب من لهجة السخرية بالقول إن الرئيس الأمريكي لن يكون بحاجة إلى أدلة أخرى، إذ يكفي أن يتخيل كيف ستكون النتائج إلى ما وقعت هذه المواد في أيدي الحرس الجمهوري العراقي. وهكذا يخلص الكاتب إلى القول إن قرار ضرب العراق قد اتخذ بغض النظر عن عمل المفتشين وما يمكن أن يتوصلوا إليه، مشيرا إلى أن استئناف عمليات التفتيش ما هي إلا عملية شكلية تهدف إلى إضفاء طابع الشرعية على أي عمل مقبل ضد العراق. ولهذا ينصح أوفاريل المفتشين بعدم البقاء طويلا في العراق، إذ لن يمر وقت طويل حتى تبدأ قاذفات القنابل الأمريكية بإلقاء الكثير من أسلحة الدمار الشامل على العراق كي تخط بها إشارة انطلاق الحملة الرئاسية الأمريكية وتؤكد عدم حدوث أي تغيير في النظام داخل البيت الأبيض. ويختم الكاتب بالقول إذا كان المفتشون غير قادرين على رؤية هذه الحقيقة فإنهم لن يستطيعوا أن يكتشفوا أي شيء. وننتقل مستمعي الكرام إلى صحيفة ديلي تلغراف البريطانية التي تنقل عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه من المحتمل أن يقدم أحد مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة استقالته من فريق المفتشين بعد أن كشف النقاب يوم أمس عن كونه عضوا بارزا في عدة حلقات جنسية ماسوشية وسادية. وتشير ديلي تلغراف إلى أن الصحيفة الأمريكية كشفت عن أن المفتش هارفي جاك ماكجورج، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية ووكيل سابق أيضا لإحدى الأجهزة الأمنية السرية الأمريكية، هو نفسه المؤسس لشركة ليذر ليدرشيب كونفرنس المحدودة. وهذه الشركة حسب ما يقول موقعها على شبكة الانترنت متخصصة في تقديم دورات تدريبية للزعماء الحاليين والمقبلين للجماعات السادية والمازوشية. وتضيف الصحيفة أيضا أن ماك جورج الذي اقترحته وزارة الخارجية الأمريكية للعمل في فريق المفتشين كخبير ذخيرة هو في نفس الوقت الرئيس السابق للتحالف الوطني للحرية الجنسية في الولايات المتحدة، وأنه على غير العادة لا يحمل أي درجة علمية في أي من المجالات التي يعمل فيها ومن بينها الكيمياء العضوية وعلم الجراثيم. وفي هذا السياق تقول ديلي تلغراف أن العديد من مفتشي الأسلحة السابقين اتهموا الأمم المتحدة بسوء اختيارها لمفتشين لا يتمتعون بأي قدر من الخبرة أو التأهيل في الوقت الذي أعطيت لفريق المفتشين الفرصة الأخيرة للعثور على الأسلحة العراقية. وتضيف الصحيفة أيضا بأن بعض المفتشين السابقين اتهموا هانس بليكس رئيس فريق التحقق والمراقبة والتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بأنه يختار من بين المفتشين أولئك الذين يتوقع أنهم لن يزعجوا العراق ويستبعد في نفس الوقت أكثر الخبراء تأهيلا ودراية بعمليات التفتيش بسبب تصادمهم في عمليات التفتيش السابقة مع رجالات النظام العراقي. كما تنقل صحيفة تلغراف عن أحد أعضاء فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية اعترافه بأن الجهات المسؤولة عن المفتشين الدوليين لم تتحقق من خلفية ومؤهلات المفتشين 300 الذين تمت الموافقة عليهم بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك. وأخيرا تقول تلغراف أن المفتش ماك جورج أبلغ صحيفة واشنطن بوست بأنه لا يشعر بالخجل من ممارساته في حياته الخاصة، ولكنه هدد بالاستقالة إذا ما وصلت هذه المعلومات إلى الصحافة. في موضوع آخر، تحدثت صحيفة غارديان البريطانية عن بعض النشاطات التي تقوم بها واشنطن ولندن بهدف كسب الموقف العربي على المستوى الشعبي. وتوضح الصحيفة أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سينشر يوم الاثنين المقبل ملفا أعدته الخارجية البريطانية عن انتهاكات الرئيس صدام حسين لمبادئ حقوق الإنسان. كما سيعقد سترو الذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل زيارة إلى تركيا، سيعقد مؤتمرا صحفيا يجمعه مع وسائل الإعلام العربية والإسلامية. المؤتمر سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة لندن، وسيكون الهدف منه تبليغ رسالة مفادها أن الحرب ضد العراق ليست حتمية، وأن طريق السلام مفتوح أمام بغداد إن أرادت اختيار هذا الطريق. وفي إطار الجهود الأمريكية، أشارت الصحيفة إلى أن الطائرات الأمريكية التي تقوم بدوريات في مناطق الحظر الجوي جنوب العراق أسقطت يوم الخميس الماضي 360 ألف منشور تهدف إلى ثني العراقيين عن استهداف هذه الطائرات أو إصلاح المنشآت التي دمرت أو تضررت بالقصف الأمريكي البريطاني. الصحيفة ذكرت أيضا أن قسما من هذه المناشير دعا العراقيين إلى عدم إصلاح الكابلات البصرية المدمرة، مع الإشارة إلى أن صدام ونظامه يستعملانها لقمع الشعب العراقي. وفي إطار سعي دول التحالف إلى كسب العقول العربية وكذلك كسب التضامن مع التهيئة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، تشير غارديان إلى الحملة التي أطلقت الولايات المتحدة عبر راديو سوا الذي خصصت له واشنطن ميزانية تبلغ 35 مليون دولار. وتضيف غارديان أن راديو سوا الذي يعمل على مدار الساعة سيبدأ منذ 18 من الشهر المقبل ببث برنامج وثائقي عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى برنامج آخر يعرض لمختلف التيارات الإسلامية في العالم.
معين الكرام، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وفانا بتقرير تحدث فيه مع الكاتب المصري أسامة الغزولي عما تتناقله أوساط فكرية وسياسية مصرية عن علاقة بين أحداث 11 من أيلول والتهديد المستمر بشن الحرب على العراق.
سيطرت حالة من الربط بين أحداث 11 من أيلول والتهديد الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق على أوساط فكرية وسياسية هنا في القاهرة، والتقينا مع الكاتب المصري أسامة الغزولي وسألناه أولا ما هو تقييمه لهذه الرابطة. وقال أسامة الغزولي:
قبل أن أجيب على سؤالك أريد أن أفهم منك بالضبط ماذا تقصد بأنه عاد في القاهرة. هل هناك أوساط مصرية تربط بين ما حدث في 11 سبتمبر وبين ما هو متوقع من مواجهة أمريكية عراقية، أم أن ما يقال في القاهرة هو أصداء لأشياء أخرى تقال في لندن وواشنطن؟
لا، على العكس، بل أن هناك بعض المفكرين في مصر يرون أن من بين تداعيات أحداث 11 من أيلول هو هذا التوتر الزائد في مسألة التوجه الأمريكي ضد العراق. وأيضا هناك من يرى العكس، هناك من يرى أن التهديدات الأمريكية كانت قائمة قبل 11 أيلول وما زالت بعد 11 أيلول.
الحقيقة أن الملف العراقي بوضعه الراهن مفتوح بهذه الكيفية منذ 2 أغسطس 1990، منذ اعتدى العراق على الكويت وخلى بذلك بالأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى الجوانب الأخرى لهذا العمل غير المقبول قانونيا وسياسيا وأخلاقيا. ولكن كما قلت الملف العراقي بوضعه هذا مفتوح منذ مطلع التسعينيات، أما 11 من سبتمبر فهو شكل من أشكال التصعيد، أو جاء في إطار التصعيد الأصولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اتخذ مسارا لا يمكن أو يصعب الربط بينه وبين مسارات الملف العراقي، لأن الملف العراقي الطرف العراقي في هذا الصراع العراقي الأمريكي هو طرف بعثي علماني يقول أنه اشتراكي بشكل ما أو بطريقته، أو يقول أنه قومي بشكل ما أو بطريقته، ولكنه لا يقول أنه إسلامي. وكون صدام حسين كتب على علمه الله أكبر لا يعني أنه انضم إلى فصائل الإسلام السياسي. هذا نظام معروف بالانتهازية السياسية، ولاحظ تصاعد المد الإسلامي في الشارع العربي والإسلامي فوضع هذه العبارات المقدسة على علمه، ووهم أنه بذلك يجيش الجماهير أو يحشدها لصالحه. أما الربط بين ما جرى في 11 من سبتمبر وهو لا زال أمرا لم يقدم لنا القضاء الأمريكي، المرجع الوحيد المحترم في هذه المسألة لم يقدم لنا القضاء الأمريكي رأيه النهائي فيه، الربط بينه وبين العراق أمر فيه قدر كبير من الافتعال والغرابة. وأنا أذكر يوم 12 من سبتمبر بعد ذلك الحدث الإجرامي مباشرة طلبت إلى صحفي بريطاني أن يكتب لي تقريرا عن هذه المسألة لكي ننشره في القبس، فقال أن هناك من يشير إلى تواطئ ما بين النظام العراقي وبين أجهزة استخبارات في أوروبا الشرقية للقيام بهذا العمل الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية، وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر بعد ذلك في مقال لمحمد حسين هيكل في وجهة نظر، وربما تكررت الإشارة في مطبوعات غربية أمريكية أو بريطانية أو غيرها لم أرها، ولكن كانت هاتان هما الإشارتان اللتان وردتا في حدود علمي إلى مثل هذا التواطؤ بين النظام العراقي وبين نظام في أوروبا الشرقية. قال هيكل إنه من أجهزة الاستخبارات أو من بقايا أجهزة الاستخبارات اليوغوسلافية. على أي حال يبدو حتى هذه اللحظة الربط بعلاقة تواطؤ جنائي بين مجموعة صدام حسين والمجموعة التي نفذت 11 من سبتمبر أيا كانت هذه المجموعة، يبدو حتى هذه اللحظة بحاجة إلى إثبات أو إلى دلائل. ولكن يمكننا القول كما قلت أنت سيادتك وكما أشرت إلى أن الحدة في المعالجة الأمريكية لصراعات المنطقة يمكن أن تنسب إلى التأثير النفسي والاجتماعي والسياسي لذلك الحدث الإجرامي الذي وقع في 11 من سبتمبر.
يعني هل ترون لو لم يكن 11 من أيلول قد وقع كان الموقف الأمريكي إزاء بغداد سيظل على ما هو عليه الآن؟
بالتأكيد بالتأكيد، لأن الموقف الأمريكي من صدام حسين كما يوصفه الأمريكيون بأنفسهم هو موقف من أسلوب سياسي عسكري خارج نطاق الشرعية الأمريكية الشرعية العالمية بالمفهوم الأمريكي. ويمكننا أن نضيف أن موقف صدام حسين هو أيضا خارج الشرعية العالمية أو الشرعية الدولية بكل مفهوم، لأن العدوان على الكويت ليس فقط خروجا عن الشرعية الأمريكية، لأن ضرب الأكراد في حلبجة ليس خروجا عن الشرعية الأمريكية، ولكن الأمريكيين على الأقل معنيون برؤيتهم للعالم، وبالتالي فهم متصادمون مع صدام حسين سواء وقع 11 من سبتمبر بحداثة الدمية أو لم يقع.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نتابع الآن إعادة لتحقيق قدم ضمن منهاج يوم أمس حول وجوه سياسية أمريكية مألوفة أثناء حرب الخليج الثانية تبوأت حاليا مراكز سياسية بارزة في الإدارة الأمريكية، ولا صادق تقدم عرضا لهذا التحقيق.
بثت وكالة أسوشيتد بريس تقريرا اليوم أجرت فيه مقارنة بين فترة حرب الخليج الأولى والفترة الحالية، وبين المناصب التي كان يشغلها المسؤولون الأمريكيون ممن شاركوا في الحرب الأولى في ذلك الوقت والمناصب التي يشغلونها الآن. وبدأت بالتذكير بسؤال طرحه وزير الخارجية الأمريكي الحالي كولين باول بعد اجتياح العراق الكويت بساعات في عام 1990، وكان عندئذ قائدا للقوات المشتركة، طرحه على الرئيس جورج بوش الأب متسائلا عما إذا كان الأمر يستحق خوض حرب لتحرير الكويت. فرد عليه ديك تشيني كما أوردت الوكالة، وكان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت ويشغل الآن منصب نائب الرئيس، رد عليه بالقول: عليك الاهتمام بالأمور العسكرية فقط، فلست وزيرا للخارجية. وعلقت الوكالة بأن كولين باول هو وزير الخارجية الآن. وفي الواقع وكما تابع التقرير، ستكون حرب مع العراق أمرا مكررا ومألوفا بالنسبة لباول وليتشيني، مع اختلاف بسيط يتعلق بمنصب كل منهما الآن. أما بالنسبة للرئيس بوش فالحرب جديدة، لأنه كان في عام 1991 مسؤولا عن فريق تكساس رينجرز للبيسبول. بقي العدو الرئيسي أي صدام حسين، وكما تابعت الوكالة وهو شخص مألوف، إذ أمضى باول وتشيني وبقية المسؤولين العقد الماضي في شرح قرار إدارة بوش الأب بإنهاء الحرب دون إسقاطه. وانتقلت الوكالة إلى تومي فرانكس الذي من المفترض أن يتولى قيادة الحرب الجديدة باعتباره قائدا للقوات الوسطى، وقالت إنه يعرف هو الآخر رمال الصحراء بشكل جيد، لأنه شارك في الحرب الأولى كمساعد قائد فرقة الفرسان الأولى التي وصلت إلى قلب تحصينات الحرس الجمهوري في العراق. ومن المشاركين السابقين أيضا بول وولفويتس وهو نائب وزير الدفاع حاليا، وريتشارد أرميتاج الذي كان مبعوثا خاصا إلى ملك الأردن السابق الحسين ومن المقربين إلى باول ونائبه حاليا. وذكرت الوكالة أيضا بريتشارد مايرز وهو الآن قائد القوات المشتركة، وكان في عام 1991 مسؤولا عن القيادة الجوية التكتيكية في قاعدة لانجلي الجوية في فرجينيا. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس في تقريرها قول محللين بأن خبرة فريق الرئيس بوش ستكون مفيدة جدا في حال وقوع حرب جديدة مع العراق. وأوردت قول ميكائيل أوهانلون من معهد بروكينغز: لو حاربوا الآن فسيحاربون بطريقة ذكية، رغم أنه يعتقد أن الإدارة تتحرك أسرع مما ينبغي. وأضافت الوكالة بالقول إن أعضاء هذا الفريق يعودون اليوم بخلافاتهم الفكرية السابقة نفسها، وكما كانت خلال فترة إدارة بوش الأب. فباول كان وما يزال معتدلا، وقد حث في عام 1991 على استمرار العقوبات على العراق بدلا من الحرب، كما دعا إلى أعمال التفتيش. والمفتشون الآن في العراق كما قالت الوكالة، مما يمثل نصرا لباول على الصقور، ومنهم تشيني وولفويتس ووزير الدفاع رامسفيلد. ثم ذكر التقرير بموقف باول العسكري الصارم عندما تقرر شن الحرب في عام 1991، رغم ما أظهر من تردد إزاءها في البداية. وذكرت الوكالة أيضا بأن تشيني هو الذي زار قصر الملك فهد قبل 12 عاما كي يقنع السعوديين بالسماح للقوات الأمريكية بدخول الأراضي السعودية. ثم قالت إن تشيني وبعد الحصول على موافقة الرياض أمضى ساعات وساعات في مركز القيادة القومية العسكرية يطرح على العسكريين أسئلة ثم أسئلة، حتى منحه العسكريون لقب خريج فخري من جميع المدارس الحربية. فكان أن صدق تشيلي ذلك حسب تعبير الوكالة، فوضع خطة للحرب لاعتقاده بأن خطة شوارزكوف لم تكن جيدة بما يكفي، إلا أن خطته سرعان ما تم التخلي عنها. وتابعت الوكالة أن بوش الابن وأسرته كانوا في كامب ديفيد في أعياد الميلاد في عام 1990، بينما كان والده يهيئ لتحضيرات الحرب النهائية. وكتب الأب لأولاده الخمسة رسالة بشأن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى المعركة قائلا: أحيانا يحتاج المرء إلى أن يتصرف في الحياة بالطريقة التي يعتبرها الأفضل، إذ لا يمكنه التساهل كما لا يمكنه التخلي، حتى لو كان حشد المعارضين كبير ويتحدث بصوت مرتفع. وتابعت الوكالة متحدثة عن أشخاص آخرين يشكلون جزءا من فريق بوش الحالي في مجلس الأمن القومي، وكانوا في فترة الحرب الأولى منشغلين بأمور أخرى. فرامسفيلد الذي كان وزيرا للدفاع في فترة الرئيس فورد كان في عام 1991 مديرا لمؤسسة جنرال انسترومنت، بينما كانت غوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي حاليا مستشارة متخصصة في الشؤون السوفيتية. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن مايرز وفرانكس لم يظهر أي رغبة في الظهور بمظهر المهمين في الحرب الأولى، بينما تسلطت الأضواء على باول وشوارزكوف. وذكرت بقول فرانكس العام الماضي: تومي فرانكس ليس نورمان شوارزكوف. ثم وضعت الوكالة في تقريرها قائمة بأسماء المسؤولين الحاليين في إدارة الرئيس بوش، مشيرة إلى مناصبهم السابقة خلال حرب الخليج الأولى ومناصبهم الحالية، وهم كولين باول كان قائد القوات المشتركة والآن وزير الخارجية، ديك تشيني كان وزير الدفاع والآن نائب الرئيس بوش، تومي فرانكس كان مساعد قائد فرقة في فرقة الفرسان الأولى وهو الآن قائد القوات الوسطى التي من شأنها أن تشن أي حرب على العراق، بول وولفوتس كان نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية وهو الآن نائب وزير الدفاع، ريتشارد أرميتاج كان مبعوثا خاصا للملك حسين والآن نائب وزير الخارجية، غوندوليزا رايس كانت خبيرة متخصصة في شؤون السوفيات وأوروبا الشرقية في مجلس الأمن القومي والآن مستشارة الأمن القومي، دونالد رامسفيلد كان رئيسا ثم مديرا تنفيذيا لمؤسسة جنرال انسترومنت وهو الآن وزير الدفاع، ريتشارد مايرز كان مسؤولا في قاعدة لانجلي الجوية في فرجينيا وهو الآن قائد القوات المشتركة، جورج بوش كان المدير العام المشارك لفريق تكساس رينجرز للبيسبول والآن يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. قرر القضاء الإيراني تأجيل محاكمة 4 من زعماء الطلبة الذين قادوا أعمال الشغب في الجامعات الإيرانية أخيرا. فلقد أعلن الزعيم الطلابي هادي كهال زادة في طهران اليوم أن القرار القضائي مدفوع على ما يبدو برغبة فيما أسماه بتهدئة الأوضاع. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أعلنت من جانبها أن جلسة المحكمة تم تأجيلها ليتسنى إجراء مزيد من التحقيق في القضية. يذكر أن الطلاب 4 اعتقلوا في الأسبوع الماضي ثم أفرج عنهم بعد أن أمروا بالحضور اليوم أمام فرع طهران لمحكمة الثورة ليواجهوا تهما بالتصرف ضد مقتضيات الأمن القومي. وفي طهران أيضا
صدرت أوامر إلى الشرطة في إيران بالامتناع عن احتجاز الشبان والشابات غير المتزوجين في الشوارع. ونسبت صحيفة إيران الحكومية إلى قاض في طهران أمره الشرطة بالامتناع عن استجواب الشباب والشابات الذين يشاهدون صحبة بعضهم في الشوارع، والتركيز بدلا من ذلك على إغلاق بيوت الدعارة وعلى السوق السوداء الخاصة بالكحول والاسطوانات المستنسخة بطرق غير شرعية. وكانت الشرطة الإيرانية شنت حملة ضد ما وصفته التفكك الأخلاقي، وباشرت في التحقق من هويات الشباب والشابات في الشوارع وفي سياراتهم. صرح مسؤولون كينيون اليوم بأنهم لم يجدوا صلة بعد بين تنظيم القاعدة واثني عشر شخصا محتجزا للاشتباه في علاقتهم بهجومي الخميس على سياح إسرائيليين في مدينة مومباسا. ففي رده على سؤال حول إن كان للمشتبه بهم صلة بالقاعدة، قال وزير الأمن الداخلي الكيني جوليوس سنكولي إن مثل هذه الصلة لم يكشف عنها بعد. وكانت امرأة أمريكية وزوجها الإسباني أفرج عنهما بعد استجوابهما خلال اليومين الماضيين. وكان المشتبه فيهم العشرة الآخرون وهم جميعا من مواطني باكستان والصومال احتجزوا نتيجة الاشتباه في سلامة جوازات سفرهم قبل الهجومين بأربعة أيام. يذكر أن ثلاثة انتحاريين كانوا فجر أنفسهم في فندق يملكه إسرائيلي قرب مومباسا، ما أسفر عن مقتلهم وثلاثة عشر شخصا آخر في الفندق، وذلك بعد لحظات من إطلاق صاروخين على طائرة ركاب إسرائيلية كانت أقلعت لتوها من مطار مومباسا. أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قبضت على فلسطينيين كانا هربا من سجن إسرائيلي أمس الجمعة، وكان محمد الحاج صالح وناظر محمد رمضان وهما من أعضاء حركة حماس المتطرفة تمكنا من الهروب من سجن شكمة بمدينة أشكلون الجنوبية، ولكن الشرطة عثرت عليهما مختبئين في منطقة أشكلون الصناعية. يذكر أن أحد الرجلين وكلاهما محكوم بالسجن مدى الحياة حكم عليه لقتله اثنين من حراس مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، بينما حكم على الثاني لقيامه بتفخيخ سيارة بالمتفجرات. ألغت تركيا اليوم حالة الطوارئ المفروضة منذ 15 عاما في إقليمي ديار بكر وسيرناك في جنوب شرق البلاد والتي تسكنها أغلبية كردية. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات اتخذتها أنقرة أخيرا لتحسين حقوق أقلية الكردية التركية، وتعتبر مسعى لتطبيق المعايير المتبعة في الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان التركي صوت في حزيران الماضي لصالح رفع حالة الطوارئ، منفذا بذلك أحد الشروط المطلوبة من تركيا في مساعيها الرامية إلى الدخول في مباحثات للعضوية في الاتحاد الأوروبي. رحبت كل من روسيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية بمطالبة اللجنة الدولية للطاقة الذرية بتخلي كوريا الشمالية عن برنامج أسلحتها النووي وبالموافقة على إجراء عمليات تفتيش دولية. وزارة الخارجية الروسية رحبت بالنداء وحضت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف الحوار بينهما حول القضايا التي تهمهما. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتبر قرار اللجنة الدولية بمثابة رسالة قوية وواضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل وجود برنامج نووي في كوريا الشمالية. في إقليم بلوچستان الجنوبي الغربي في باكستان، أعلن إسلاميون اليوم عن توصلهم إلى اتفاق مفاجئ بتشكيل تحالف حكومي مع عصبة باكستان الإسلامية التي يدعمها الجيش. ومن المتوقع أن يمنح الاتفاق التحالف الإسلامي المعروف باسم متحدة مجلس إيامل، المكون من ستة أحزاب إسلامية ويضم عددا من رجال الدين المؤيدين لحركة طالبان في قيادته، وضعا قويا مميزا في المنطقة الحدودية المتاخمة لأفغانستان. يذكر أن التحالف الإسلامي يسيطر أيضا على الإقليم الحدودي الشمالي الشرقي، حيث دعا إلى فرض القوانين الإسلامية الداعية إلى منع الكحول والقمار والموسيقى في وسائط النقل العامة. وكانت الدول الغربية أعربت عن قلقها من أن نهضة اليمين الديني قد تعرقل الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في مطاردة مئات الفارين التابعين إلى حركتي طالبان والقاعدة يشتبه في اختبائهم داخل باكستان بعد فرارهم من أفغانستان. غادر خبراء اتصالات في الجيش الأمريكي قاعدة رامستاين الجوية في ألمانيا في طريقهم إلى منطقة الخليج مزودين ببنادق وكمبيوترات محمولة للمشاركة في تدريبات ستختبر قدرتهم على شن حرب في حال تعرض مفتشي الأمم المتحدة في العراق إلى مقاومة الجانب العراقي. وسيلتحق الجنود بمئات من المخططين والخبراء لتأسيس موقع للقيادة الميدانية مزود بشبكات اتصالات ضرورية لتنسيق نشاطات قوات برية وبحرية وجوية في المنطقة. أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس يزور العاصمة التركية هذا الأسبوع بهدف الحصول على دعم أنقرة للحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، مضيفة أن وولفويتس الذي سيرافقه في الزيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية مارك غروسمان سيعمل على تبديد مخاوف تركيا من آثار الحرب المحتملة وذلك بعرض رزمة من المساعدات الاقتصادية على الحكومة التركية. أكد وزير الدفاع التشيكي ياروسلاف تفردك لصحيفة برافو اليومية أن وحدة القتال الكيماوية التي وعدت بلاده بإرسالها للمشاركة في الحرب المحتملة مع العراق ستقتصر مساهمتها على تقديم الحماية لقوات التحالف والمواطنين المدنيين. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية. طابت أوقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.